الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونفع على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء لنعقد مجلسا في سماع كتاب تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، وهذا هو المجلس الأول صبيحة يوم السبت التاسع من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كما هو المعتاد في مجالس القراءة والسماع أن اللي عند السؤال يدونه بعد ما ننتهي من المجلس، نسمع إن شاء الله. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله وسددكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.
الأحسن خير الهدي، بس ما أدري ليش جاءت هدى. نعم.
وشر الأمور وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فإن الله تعالى حفظ هذا الدين بحفظ مصدريه الكتاب والسنة، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن تمام المحافظة على الدين ما جاء في الشرع من التحذير من الفرق الغوية وأهل الضلالات البدعية التي فرقت شمل الأمة وجانبت السنة وزادت في الدين ما ليس منه. ومن الفرق التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منها فرقة الخوارج، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الشيء الكثير، وفهم صحابته رضوان الله عليهم ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وقد جاهدوا في الله حق الجهاد ضد الأعداء الظاهرين بالكفر وأهل البدع المتلبسين بالبدع. وقد ظهرت فرقة الخوارج في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاهدهم برسانه لعلهم يؤوبون، وهكذا فعل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فلما لم يرجعوا إلى الحق ولم يرشدوا إلى السداد، عمل الصحابة رضي الله عنهم فيهم بالرشاد، فقاتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتلوه، وفرح بقتالهم لما علم من الأجر لما علم من الأجر العظيم في قتالهم. وهكذا الأئمة والعلماء يبينون ويحذرون من أهل البدع عموما ومن الخوارج على وجه الخصوص، فإنهم لا دنيا أبقوا ولا دينا أقاموا. وكلما ظهرت هذه الفرقة أو الفكرة بدأ الأئمة بالتحذير منهم والرد عليهم. وقد يظهر شأن أهل البدع أحيانا وترتفع رايتهم ابتلاء، ولكن ظهور الباطل ساعة وظهور الحق أثبت. ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل فيها أئمة يهدون بالحق وبه يعملون، وهم في كل عصر ومصر يوجدون، وجعل منهم أئمة مجددين يجددون للأمة أمر دينها ومن درس من معالمها. وهؤلاء العلماء والمجددون يظهرون في الطائفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
من زعم أن المجددين يمكن أن يكونوا من أهل البدع فهذا يطالب بالواقع. ما هو التجديد الذي فعله فلان أو فلان من أهل البدع، المجددون لا يكونون إلا من الفرقة الناجية، لأن من أعظم مقاصد التجديد تجديد من درس من معالم الدين. نعم.
فبهؤلاء المجددين يحصل إقامة الدين، وهم من أفاضل خليقته وخواص بريته، وهم حملة الشريعة المطهرة وأنصار الملة المؤيدة، والذابون عن دينه المصادمون لأهل البدع والأهواء، المجاهدون من رام انحلال عرى كلمة كل كلمة التقوى، الذين هم في الأمة المحمدية كالأنبياء في الأمم الخالية، فأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهى إلى رأيها، مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام، تحيا القلوب بأخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم. ومن هؤلاء المجددين الإمام المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مجدد القرن الثاني عشر، حيث شهد له العلماء بالرسوخ في العلم والثبات في الدعوة والصبر على الأذى فيها، وجمع الله له بين العلم المحقق والعمل الصواب المصدق. ومن عظيم فضل الله عليه رحمه الله
بترجمة الإمام محمد كما هو مكتوب في الحاشية أن لي رسالة بعنوان الجامع لترجمة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لكن مع الأسف أن هذه رسالة التي كانت بخط يدي وما كان موجود منها في الكمبيوتر شيء يسير، لا قد فقدته مع التنقلات مع ما فقدته من الكتب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ومن عظيم فضل الله عليه رحمه الله أن يسر الله له ولأتباعه قيام دولة التوحيد في الجزيرة العربية في هذه العصور المتأخرة، حيث قام المناصر الإمام محمد بن سعود رحمه الله فأقام الله دولتهم وأعلى رايتهم مع كثرة الأعداء وانتشار المخالفين من أهل الأهواء. وكان من جملة من ناواهم أهل الكفر والانحلال وأهل البدعة والضلال، فلم يستطيعوا مجابهة دعوته القائمة على الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، فسلك الأعداء طرقا مشينة في الصد عن دعوته، ومن جملة ذلك رميهم لهذه الدعوة الإصلاحية المباركة بشتى التهم، ومن هذه التهم الافتراء بأنها دعوة خارجية، فأبطل الله جل وعلا بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم الباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق. ومعلوم أن من أوائل الفرق التي ابتليت الأمة بها فرقة الخوارج، فهي أول الفرق خروجا وأكثرها على الأمة شرورا، وكان كلما ظهر منهم قرن قطع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون حتى يظهر في عراضهم الدجال. وهذه الفرقة الضالة قد تظهر بنفس الأصول والمذاهب التي ظهرت بها أولا، وقد تظهر بأصول جديدة ومذاهب ردية قبيحة، ولكن الجامع لها كونها تكفر المسلمين وتستحل دماءهم. ومعلوم أن من طريقة أهل البدع
تكفير الخوارج للمسلمين واستحلالهم دماء المسلمين بالمعية، من كان معنا فهو هو، من لم يكن معنا فهو أكفر من اليهود والنصارى، هذه طريقتهم.
ومعلوم أن من طريقة أهل البدع رمي أهل السنة بمختلف التهم والألقاب ينفر الناس عن دعوتهم. ولما كانت الدعوة التجديدية المباركة التي قام بها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوة سنية لم تسلم من رمي أعداء السنة لها بشتى التهم الردية، ومنها قولهم إنها دعوة خارجية. وهذا التنفير منهم إنما القصد منه تنفير العامة وتأليب الخاصة على الدعوة، وهذه الفرية قام أئمة الدعوة بدحضها وبيان إبطالها وأبطلوا.
يعني هم، أعني أهل البدع، هم خوارج، فأرادوا التنفير من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، قالوا هي خارجية. وكان أحد الأسباب في اختياري لهذا الموضوع أنه في تلك الأزمنة، وكان هذا في عام 1421 تقريبا، أني قرأت مقابلة لأحدهم في الظهر، المقابلة كانت في أحد القنوات ثم فرغت في أحد الجرائد وهي جريدة المدينة، وإذا به يقول: الدرر السنية كلها فكر تكفيري، فكر الخوارج، المجلد الفلاني. فأنا رجعت إلى المجلد الفلاني، المجلد الفلاني كله رد على الخوارج. يعني كيف يكذبون إلى هذه الدرجة؟ أمر عجب. وحسن فرحان المالكي نص في عدة من مؤلفاته، وهو باطني إسماعيلي من أهل الجنوب في المملكة، زعم أن الفوضى التكفيرية سببها محمد بن عبد الوهاب. فكان هذا وهذا مع إشارة شيخنا وأخينا الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس سبب لاختيار هذا الموضوع. نعم. وهذه الفرية،
قلتم حفظكم الله، وهذه الفرية قام أئمة الدعوة بدحضها وبيان إبطالها، وأبطلوا كل شبهة كأمس الدابر.
هذا مثل، يقال أصبح الأمر كأمس الدابر، يعني كأنه غير موجود. نعم.
وبينوا الحق كالشمس الساطع، فوضحوا الطريق إلى الله بالعلم، أبرزوا مشكلات الحوادث بينابيع الفهم بما يثلج الصدور ويطرد الوهم. ولكن هذه الشبه تتجدد مرة أخرى، وتتهم هذه الدعوة النيرة بأنها دعوة تكفيرية، وأنها على طريقة الخوارج الحرورية، وأنها على طريقة الخوارج حرورية.
نعم.
ما يحتاج الإفلام؟
لا، لأن مو صفة للخوارج.
إيه؟
وأنها حرورية على طريقة الخوارج. خبر متأخر.
حتى وجد من بني جلدتنا من يقول إن فتاوى ورسائل أئمة الدعوة تعلم الناس التكفير. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وصار أعداؤه وخصومه قسمين: قسم عدوه باسم العلم.
طبعا من أنفس من رد على فرحان المالكي في بعد ظهور مقالاته في الجرائد والمجلات في المملكة العربية السعودية وفي خارج المملكة العربية السعودية، من أنفس من رد عليه هو الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، فإن كتابه في الرد على فرحان المالكي من أنفس الكتب. نعم.
قال رحمه الله: قسم عدوه باسم العلم والدين، وقسم عدوه باسم السياسة، ولكن تستروا بالعلم وتستروا باسم الدين، واستغلوا عداوة من عداه من العلماء الذين أظهروا عداوته وقالوا إنه على غير الحق وأنه كيت وكيت. والشيخ رحمة الله عليه مستمر في الدعوة، يزيل الشبه ويوضح الدليل ويرشد الناس إلى الحقائق على ما هي عليه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وطورا يقولون إنه من الخوارج، وتارة يرمونه بأشياء أخرى، وما ذاك إلا من قلة العلم من طائفة منهم، وطائفة أخرى قلدت غيرها واعتمدت على غيرها، وطائفة أخرى خافت على مراكزها فعادته سياسة، وتسترت باسم الإسلام والدين واعتمدت على أقوال المخرفين والمضللين. ولما كان لهذه الافتراءات الأثر البارغ في تشويه صورة الدعوة السلفية، والتأثير على الناس بالافتراءات الغوية، أحببت أن أسهم في بيان تقريرات أئمة الدعوة في بيان ورد أصول مذاهب الخوارج وأقوالهم ومذاهبهم، فإذا تبين أنهم يردون على الخوارج أصولهم ويبطلون أقوالهم، وأن أئمة الدعوة على أصول أهل السنة والجماعة أهل الحق والأثر وأهل الفقه والنظر، تبين للمنصف أنهم مخالفون للخوارج من كل جهة، فأئمة الدعوة يدعون لعبادة الله وحده لا شريك له ولاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم دعاة إلى الكتاب والسنة على وفق منهج سلف الأمة، يتبعون ولا يبتدعون، ويقدرون أهل العلم من الصحابة والتابعين بل أئمة المرضيين، لم يخرجوا عن اعتقادهم بل دعوا إلى ما دعوا إليه، وهم مع هذا كله معتصمون بالكتاب والسنة ومطيعون لولاة الأمر في المعروف، ويحثون على الاجتماع والتآلف، وينبذون الفرقة والتخالف، وكيف لا يكونون كذلك وهم في معتقداتهم ومناهجهم، وهم على
منهاج ما في مناهج، هي منهج واحد.
نعم. وكيف لا يكونون كذلك في معتقداتهم ومنهاجهم وهم على منهج السلف ساروا، وبأقوالهم أخذوا، وبأعمالهم اقتدوا، وبهداهم اهتدوا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أهمية الموضوع وأسباب اختياره. تظهر أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره من عدة جوانب. أولا، أن للخوارج خطورة كبيرة على الأمة، وما زالوا يخرون في داخل الأمة الإسلامية كالسوس. ومن الأهمية بمكان تجلية مواقفهم وبيان مقالاتهم كلما تجدد السبب وظهر شرهم. ثانيا، أهمية تجلية دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية، وأنها دعوة إصلاحية سنية أو سنية بعيدة كل البعد عن الدعوات الثورية الخارجية، وقد ظهر في وقت أئمة الدعوة بعض أفكار الخوارج، فكان للأئمة تقريرات في النصح والإرشاد والتوجيه مما كان له الأثر الطيب في علاج واختفاء تلك الأفكار وعدم انتشارها، وينبغي إجراء هذه التقريرات حتى تكون مثالا للدعاة المخلصين في نصح وإرشاد من تأثر بمذاهب وأفكار الخوارج. ثالثا، أن أئمة الدعوة هم من أبرز من أسهموا في نشر وبث علوم السلف في العصور المتأخرة، فتجلية مواقفهم النيرة من مسائل الخوارج أمر ضروري حتمي، حتى يتبين لكل منصف أن أقوالهم موافقة لأقوال السلف في التحذير من الخوارج وطريقتهم. رابعا، أن الله تعالى كتب لأئمة الدعوة النجاح فقامت لهم بفضل الله، ثم بتأييد ولاة الأمر المناصرين لدعوتهم من آل سعود، دولة ترفع راية التوحيد وتحكم بالشر، فيجب المحافظة عليها بكل الوسائل.
يقولون يتكلمون على هذه الدولة لوجود بعض المخالفات الشرعية، وهي دولة أكبر مساحة في الدول الإسلامية تقريبا من أكبر الدول تعتبر، يقولون فيها كيت وكيت. طيب، وإذا كان فيها كيت وكيت، المهم أن الدستور الكتاب والسنة، المهم أن الحق هو مقصودهم، القضاء شرعي، ما فيه قوانين ودساتير على أهواء الغرب ولا أهواء الشرق، هذا كله ينسونه لأجل ماذا؟ لأجل كما يقال طبل قد طبل أو زمارة قد زمرت، وهم في بلادهم يرون الكفر والشرك، يرون القبور والبدع ولا كأن شيء موجود عندهم، ويتكلمون على هذه الدولة. يا سبحان الله، أين العقول؟ هذا مثل كما ذكرت، مثل ابن سبا الذين كانوا يرون من عثمان ما هو محمدة يرونها مذمة، وما لا وجود له يعتبرونها كبيرة من كبائر الذنوب. وهم ماذا فعلوا؟ قتلوا المسلمين تقتيلا. نعم.
خامسا، أن تقريرات أئمة الدعوة أئمة الدعوة رحمهم الله قد حظيت باهتمام بالغ من الدعاة والباحثين، إلا أن موضوع تقريرات أئمة الدعوة في مواجهة فكر ومذهب الخوارج كفرقة لم تؤخذ بالعناية ولا بالدراسة الشاملة، فهذا ما جعلني أهتم بمثل هذا الموضوع، وعسى أن يتقبله الله عز وجل عنده، خصوصا أن من أهداف قسم العقيدة تحذير الناس من الفرق الضالة كما هو منصوص عليه في منهج الكلية، ومن هذه الفرق الخوارج. سادسا، من الأسباب التي تدعو الباحث إلى طرق مثل هذه المسائل هو الاطلاع على الكم الهائل من الرسائل العلمية والمسائل الشرعية التي تركها أئمة الدعوة والاستفادة منها في الحياة اليومية. وكون الباحث يبذل جهده خلال سنوات دراسته للدكتوراه في قراءة وفهم كتب أئمة الدعوة ليعد من أهم الفوائد. سابعا، أن أقوال المناوئين والمخالفين تحوم حول الدعوة السلفية السنية بأنها دعوة خارجية، فكان من الجهاد في سبيل الله بالقلم واللسان بيان إبطال ذلك، وإني لأرجو أن أكون بهذا من المنافحين عن الدعوة السلفية الذابين عنها.
نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من لبنات البناء في هذه الأمة. نعم.
ثامنا، أن لأئمة الدعوة علينا حقوق الشكر، إذ بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهودهم وصلت الدعوة السلفية المباركة أغلب أنحاء المعمورة، وعرفنا فقه الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة من طريقهم، وأداء لهذا الحق فإن من الواجب بيان تقريراتهم وأقوالهم التي تباين وتخالف وترد على مذهب الخوارج الردية. خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثمانية فصول وخاتمة وفهارس على النحو الآتي: المقدمة فيها الافتتاحية، أهمية الموضوع وأسباب اختياره، خطة البحث، منهج البحث، شكر وتقدير، التمهيد في شرح مفردات العنوان، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول المراد بكلمة تقريرات، المطلب الثاني المراد بأئمة الدعوة فيه مسألتان، المسألة الأولى المراد بأئمة الدعوة، المسألة الثانية أقوال المنصفين في الثنايا على الدعوة وأئمتها، المطلب الثالث التعريف بالخوارج، المطلب الرابع مخاطر فكر الخوارج على الإسلام والمسلمين. الفصل الأول تقريرات أئمة الدعوة في التهذيب من الخوارج، وفي مبحثان: المبحث الأول تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج وبيان أوصافهم وأصنافهم وأسباب ظهورهم، وفيه مطالب: المطلب الأول تعريف أئمة الدعوة بالخوارج، المطلب الثاني وصف أئمة الدعوة للخوارج، المطلب الثالث أصناف الخوارج وفرقهم، المطلب الرابع أسباب ظهور الخوارج. المبحث الثاني تحذير أئمة الدعوة من الخوارج، فيه مطالب: المطلب الأول ذكر أئمة الدعوة للنصوص التي تحذر من الخوارج، المطلب الثاني استدلال أئمة الدعوة في التحذير من الخوارج بأقوال العلماء، المطلب الثالث بيان أئمة الدعوة لمفاسد الخروج. الفصل الثاني طريقة الخوارج في الاستدلال وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها، وفيه سبعة مباحث: المبحث الأول مصادر التلقي عند الخوارج، المبحث الثاني تحريفات الخوارج النصوص وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها، المبحث الثالث زعم بعض الخوارج تحريف القرآن وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله، المبحث الرابع غلو الخوارج واغترارهم بفهومهم للنصوص وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله، المبحث الخامس إنكار بعض الخوارج للسنة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها، المبحث السادس اتباع الخوارج للمتشابه من القرآن والسنة وأقوال أئمة الدعوة في إبطاله، المبحث السابع تسفيه الخوارج للعلماء ورميهم بالمداهنة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها. الفصل الثالث مقالات الخوارج في التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها، وفيه 17 مبحثا: المبحث الأول حقيقة الإيمان عند الخوارج وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال قولهم، المبحث الثاني قول الخوارج في زيادة الإيمان ونقصانه وإبطال أئمة الدعوة لقولهم، المبحث الثالث موقف الخوارج من الاستثناء في الإيمان وإبطال أئمة الدعوة لموقفهم، المبحث الرابع تعريف الخوارج للتكفير وتقريرات أئمة الدعوة في بيان التعريف الصحيح للتكفير. المبحث الخامس: تقريرات أئمة الدعوة في الفرق بين الشرك والكفر والنفاق والفسق والظلم الأصغر والأكبر. المبحث السادس: عدم تفريق الخوارج بين التكفير بالأوصاف والتكفير بالعموم والخصوص، وتقريرات أئمة الدعوة في بيان الفروق بينها. المبحث السابع: موقف الخوارج من الشروط التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في بيان الشروط. المبحث الثامن: قول الخوارج في موانع التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله. المبحث التاسع: موقف الخوارج من إقامة الحجج وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية إقامة الحجة في التكفير. المبحث العاشر: تقريرات أئمة الدعوة في التحذير من التكفير. المبحث الحادي عشر: تطبيقات الخوارج لأحكام التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها. وفيه مطلب: المطلب الأول قول الخوارج في الصحابة رضي الله عنهم وتقريرات أئمة الدعوة في رده. المطلب الثاني قول الخوارج في الصلاة خلف المخالفين لهم وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال قولهم. المطلب الثالث استحلال الخوارج دماء المسلمين المخالفين لهم وإعراضهم وأموالهم وتقريرات أئمة الدعوة في بيان تحريم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. المطلب الرابع قول بعض الخوارج في زواج وأنكحة مخالفيهم وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال هذا القول. المطلب الخامس قول الخوارج في أن دار مخالفيهم من المسلمين دار كفر أو دار تقية وتقريرات أئمة الدعوة في بيان هذا الحكم. المطلب السادس قول الخوارج بوجوب الهجرة إلى دارهم وفسطاطهم وتقريرات أئمة الدعوة في بيان الهجرة. المطلب السابع قول الخوارج بوجوب قتال مخالفيهم وكفر البغاة عليهم وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال هذا القول. المبحث الثاني عشر قول الخوارج في مرتكب الكبيرة وتقريرات أئمة الدعوة في رد عليهم. المبحث الثالث عشر ضلال الخوارج في قضية التحكيم بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وتقريرات أئمة الدعوة في إنكارها. المبحث الرابع عشر قول الخوارج في الحكم بغير ما أنزل الله وتقريرات أئمة الدعوة في الرد عليهم. المبحث الخامس عشر قول بعض الخوارج بأن العبرة باللسان دون القلب وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أن العبرة بالقول والاعتقاد والعمل. المبحث السادس عشر قول بعض الخوارج بأن الفرق بين الشرك والإيمان هو معرفة الله وتقريرات أئمة الدعوة في رد هذا القول. المبحث السابع عشر قول بعض الخوارج في امتحان الناس بالموافقة والمخالفة وتقريرات أئمة الدعوة في أنه لا امتحان إلا بما جاء به الشرع. الفصل الرابع موقف الخوارج من الإمامة وتقريرات أئمة الدعوة في بيان فساده وفيه سبعة مباحث. المبحث الأول موقف الخوارج من ولاة الأمور وتقريرات أئمة الدعوة في الرد عليه وفيه مطالب. المطلب الأول تكفيرهم لولاة الأمر بالفسق وإبطال قولهم. المطلب الثاني عدم نصح الخوارج لولاة الأمر المخالفين لهم وتقريرات أئمة الدعوة في النصح لولاة الأمر. المطلب الثالث موقف الخوارج من معاونة ولاة الأمر وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية معاونة ولاة الأمر. المطلب الرابع دعاء الخوارج على ولاة الأمر وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية الدعاء لولاة الأمر. المطلب الخامس طعن الخوارج في ولاة أمر المسلمين المخالفين لهم وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية توقيع ولاة أمر المسلمين. المطلب السادس عدم صبر الخوارج على ولاة الأمر وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية الصبر على ولاة الأمر. المبحث الثاني نزع الخوارج أيديهم من الطاعة وتقريرات أئمة الدعوة في السمع والطاعة. المبحث الثالث تفرق الخوارج في أنفسهم. المبحث الرابع أقوال أئمة الدعوة في التحذير من الفرقة والاختلاف والحث على الجماعة. المبحث الخامس قول الخوارج في أن رعية الإمام يكفرون قول الخوارج في أن رعية الإمام يكفرون بكفره وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال هذا القول. المبحث السادس موقف الخوارج من أحكام الإمامة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله وفيه مطالب. المطلب الأول قول بعض الخوارج بعدم لزوم إيجاد ولي الأمر ورد أئمة الدعوة على هذا القول. المطلب الثاني قول بعض الخوارج في جواز تولية الإمام من غير قريش وتقريرات أئمة الدعوة في بيان هذا الأمر والتفصيل فيه. المطلب الثالث قول بعض الخوارج بجواز تولية المرأة الإمامة وتقريرات أئمة الدعوة في بيان عدم جواز تولية المرأة لمنصب الإمامة. المطلب الرابع قول الخوارج بعدم جواز إقامة الجماعات والجمع والأعياد خلف ولاة الأمر المخالفين لهم وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية إقامتها مع ولاة الأمر. المطلب الخامس قول الخوارج في منع دفع الزكاة لولاة الأمر المخالفين لهم وتقرات أئمة الدعوة في بيان دفع الزكاة لولاة الأمر. المطلب السادس قول بعض الخوارج أن الحج لا يلزم له الإمام، وتقرات أئمة الدعوة في وجوب الحج مع الإمام. المطلب السابع قول بعض الخوارج بعدم إنفاذ عهد الإمام المخالف لهم، وتقرات أئمة الدعوة في وجوب الوفاء بعهد الإمام. المطلب الثامن قول بعض الخوارج باستحلال دماء أهل الذمة والعهد، وتقرات أئمة الدعوة في بيان حرمة دماء أهل الذمة والعهد. المطلب التاسع قول بعض الخوارج بجواز إقامة الحدود والجهاد بدون إذن الإمام، وتقرات أئمة الدعوة في بيان أن ذلك من إلى ولاة أمور المسلمين. المبحث السابع الجهاد والإفساد، وفيه مطلبان: المطلب الأول إفساد الخوارج باسم الجهاد، المطلب الثاني تقرات أئمة الدعوة في بيان الفرق بين الإفساد والجهاد.
اليوم أكثر ما نراه من مذلة المسلمين سببه هو إفساد الخوارج باسم الجهاد. إفساد الخوارج باسم الجهاد، يبدأون بالقتال مع الكفار أو مع الحكام الذين يزعمون أنهم كفار، ثم تتقهقر الدعوة الإسلامية ويذل المسلمون والدعاء ويرجعون إلى الوراء أكثر من 100 سنة. وهذا حصل من خلال التاريخ كله، من خلال التاريخ كله تجد أن سبب إذلال المسلمين يرجع إلى أمرين: إلى خروج الخوارج وقتالهم بغير إذن الإمام، ويرجع إلى نسأل الله السلام والعافية إلى نقض العهود، فهما سببا وقد جاء نصا في الشرع. نعم.
الفصل الخامس قول الخوارج في الولاء والبراء، وبيان تقريرات أئمة الدعوة في بيان خطأ الخوارج فيه، وفيه مبحثان: المبحث الأول مفهوم الولاء والبراء عند الخوارج، وتقريرات أئمة الدعوة في بيان مفهوم الولاء والبراء. المبحث الثاني موالاة الخوارج لأهل البدع، وتقريرات أئمة الدعوة في بيان خطأ موالاتها للبدع والتحذير من أهل البدع. الفصل السادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج، وتقريرات أئمة الدعوة في رد قولهم، وفيه 8 مباحث. المبحث الأول إظهار الخوارج شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعله أصلا في الخروج على الأئمة، وتقريرات أئمة الدعوة في الرد عليهم.
يعني بعض الناس اليوم واضعين شبهة، يقول لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معطل في السعودية، وهذا غير صحيح، هذا من تشويه الإعلام. لكن ولي الأمر وضع للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط يجب عليهم أن يسيروا، مثل ما وضعوا للشرط ضوابط، ومن هذه الضوابط أنه لا ينكر إلا في المسائل المجمع عليها. ويجوز لولي الأمر عند النزاع أن يختار أحد القولين. أنتم تعلمون اليوم، وهذا أنتم طلاب علم، أنتم يعني من عوام الناس حتى يخفى عليكم هذا، تعلمون أن هناك من المنتسبين للعلم كابن حزم وغيره والظاهري الذي يعني نصحه الشيخ ابن باز وغيره مثل القرضاوي وغيره، يرون جواز حل الغنى مثلا. فإذا كان ولي الأمر أمر الآمرين بالمعروف والناهين عن أن لا ينكروا إلا في المسائل الإجماعية فله ذلك. مثلا تعلمون أن تغطية الوجه من المسائل الخلافية، إن كان الراجح وجوب تغطية الوجه كما نفتي به وأفتى به مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم، فالشيخ الألباني والأئمة ومن الفقهاء ومن الأئمة من يرى أن تغطية الوجه ليس بمنكر، فلا يجوز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينكر على أشياء خلافية مثلا. لكن هؤلاء أبدا يشتغلون في الإعلام الصهيوني لتشويه الدولة، يقول ما في أمر بالمعروف والمنكر، هذا غير صحيح. نفس الكلام نأتي إلى قضية إغلاق المساجد. كان الحاكم في الزمن الأول اختار القول الراجح وهو وجوب مثلا إغلاق المحلات وقت إقامة الصلاة، وهذا هو القول الراجح. طيب إذا جاء الحاكم اللي بعده واختار القول المرجوح، ما يصير أن تقول هذا منكر، هذا سوء علم عندك أنت، مشكلتك أنت. فهذه قضية أيضا أحببت أن أنبه عليها، لأن سمعت بعض الناس يقول لك ما في آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو صحيح، موجودة إلى الآن ورئيسها في مرتبة وزير والعاملون موجودون لكنهم منضبطون بالضوابط، وهذا هو المطلوب. وإلا لا يصح أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ينكر كما يشاء ويفعل كما يشاء، يصبح هو الحاكم هو القاضي هو البلطجي، ما يصير. وأنا رأيت بأمي عيني بعض المنتسبين للأمر المعروف والنهي المنكر يعني يركضون خلف الناس كأنه هو القاضي هو الحاكم هو الشرطي والمنفذ. هذا رأيت بأمي عيني. الحمد لله أن الضوابط هذه موجودة، ونسأل الله عز وجل أن يصلح الولاة ليأخذوا بالقول الراجح مو بس بالإجماع. نعم.
المبحث الثاني تقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية الإخلاص في هذا الباب. المبحث الثالث أصل الدعوة عند الخوارج الدعوة إلى الحكم، وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أن أصل الدعوة هي الدعوة إلى التوحيد. المبحث الرابع موقف الخوارج من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقريرات أئمة الدعوة في تبيين شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المبحث الخامس تقريرات أئمة الدعوة في بيان مصالح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المبحث السادس قول بعض الخوارج بالتقية وتقريرات أئمة الدعوة في نهيهم عن التقية. المبحث السابع قول بعض الخوارج في الحسبة بالسيف وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال هذا القول. المبحث الثامن قول الخوارج في جواز الاغتيالات وتقريرات أئمة الدعوة في بيان هذا الأمر وتوضيحه. الفصل السابع موقف الخوارج من المسائل المتفرقة.
طبعا الاغتيالات الذي أصله بعض الناس يظن أن الذي أصله هم اليهود، وبعض الناس يظن أن الذي أصله هم الفيتناميين، هذا غير صحيح. الذي أسس الاغتيالات في الإسلام هم الخوارج، فقد اجتمعوا بعد دحرهم في حروراء على اغتيال 3 من كبار الصحابة، إليهم المرجع وإليهم القول. لماذا قالوا نقتل هؤلاء 3؟ قال إذا قتلنا هؤلاء 3 أصبح الأمر حيص بيص، فنتصدر نحن الأمر. قتل معاوية وقتل علي وقتل عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص بيده الأمر والنهي والإمارة في مصر وما وراءها من بلاد المسلمين، ومعاوية رضي الله عنه بيده الشام وما شاملها وما في شمالها من بلاد المسلمين، وعلي رضي الله عنه تحت إمرته وهو الخليفة الحجاز والجزيرة العربية والعراق وما وراءها من بلاد المسلمين. فاتفقوا على ليلة معينة وهي 17 من رمضان أن كل واحد يقتل صاحبه، سمموا خناجرهم، فخرج أشقاهم وعبد الرحمن بن ملجم فطعن علي رضي الله عنه فمات شهيدا، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير ما جاز خليفة عن المسلمين. وأما معاوية فطعن لكن الأطباء أدركوه وعملوا لها عملية، قطع على إثره يعني عرق فيه، قالوا لا تستطيع الإنجاب، قال عندي من أولادي ما يكفيني، ثم عفاه الله عز وجل. وأما عمرو بن العاص فإنه في صبيحة ذلك اليوم لم يخرج للصلاة لأنه كان مريضا، وأمر خارجة بن زيد وهو من كبار التابعين أن يخرج ويصلي بالناس في مصر، وكان العادة عندهم أن الحاكم يصلي بالناس، تعرفونهم كانوا يصلون بغلس، فظن الخارجي أنه من عمرو بن العاص فطعنه فمات، فقال أردت عمرا وأراد الله خارجا فماذا أفعل، فصار مثلا عند الناس. فالذي يظن أن الاغتيالات من فتنام هذا ما يعرف التاريخ. الاغتيالات أسس في الإسلام من طريق الخوارج. نعم.
الفصل السابع موقف الخوارج من مسائل متفرقة متعلقة بالاعتقاد وتقريرات أئمة الدعوة في رده، وفيه 5 مباحث. المبحث الأول قول بعض الخوارج في أن التوحيد لا يعرف إلا بالخبر وتقريرات أئمة الدعوة في بيان دلائل التوحيد المختلفة. المبحث الثاني قول بعض الخوارج بالتمثيل في صفات الله تعالى وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال التمثيل في صفات الله تعالى. المبحث الثالث قول بعض الخوارج بأن القرآن مخلوق وتقريرات أئمة الدعوة في إبطال القول بخلق القرآن. المبحث الرابع قول الخوارج في بعض مسائل الآخرة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله، وفيه مطالب. المطلب الأول إنكار بعض الخوارج عذاب القبر وتقريرات أئمة الدعوة في إثبات عذاب القبر. المطلب الثاني إنكار الخوارج الشفاعة في حق مرتكب الكبيرة وتقريرات أمة الدعوة في إثبات وقوع الشفاعة لأهل الكبائر. المطلب الثالث إنكار بعض الخوارج رؤية الله عز وجل في الآخرة وتقريرات أمة الدعوة في إبطال هذا القول. المطلب الرابع شهادة الخوارج لأنفسهم بالجنة من غير استثناء ولغيرهم بالنار وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية التوقف في الشهادة لمعين بالجنة والنار. المبحث الخامس قول الخوارج في مسائل معلومة من الدين بالضرورة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله وفيه مطالب.
طبعا اليوم مع الأسف بعض المنتسبين إلى السلفية تأثروا بفكر الخوارج، صاروا يعيرون الكفر، ثم تقول له طيب إذا أنت حكمت عليه بالكافر معناته أنه في النار. قال لا، أنا أحكم عليه بالكفر اليوم في النار أمره إلى الله. هذا مخالف لقول ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل أنا مؤمن حقا، قال هل لا شهد نفسي بالجنة؟ أنت إذا شهدت بنفسك أنك مؤمن حقا أو مؤمن صادقا إذا لابد أن تشهد لك في الجنة، إذا شهدت أن فلان كافر حقا لابد أن تشهد له في النار. أما أنت تقول أنه كافر وبعدين تقول لا ما أقول في النار. ولذلك أنا أقول اليوم بكل صراحة بعض المنتسبين للسلفية زورا أو جهالة لو كفروا الحاكم ما كان بينهم بين الخوارج فرق، لو لم يروا السمع والطاعة ما كان بينهم بين الخوارج فرق. وهذه قضية مهمة يا إخوان، هناك قضايا جوهرية بين أهل السنة وبين الخوارج، فلا يجوز أن نتأثر بأفكار الخوارج المنتشرة اليوم بسبب الإعلام أو بسبب الصهاينة أو بسبب المخابرات العالمية ونتأثر بها. لا يجوز. كثير من الجهال اليوم ينصبون أنفسهم منصب الحاكم، ينصب نفسه منصب القاضي فيحكم، وهذه تالله طامة كبرى. قديما كانوا يقولون من مشايخنا ونقل هذا عن ابن القيم وغيره أن الباطنية والرافضة لو لم يسبوا الصحابة لكانوا إيش؟ متصوف عباد قبور. لو أن الصوفي سب الصحابة لماذا كان؟ لكان رافضيا. ما في فرق بينهم في مسائل ثانية. أنا أقول اليوم أن بعض الجهلة والمنتسبين إلى السلفية لو لم يروا السمع والطاعة ما كان بينهم وبين الخوارج فرق. ولو أن الخارجي ترك مسألة الخروج عن الحاكم وترك مسألة تكفير الحاكم لأصبح من هؤلاء. لا، هناك فروق جوهرية يتبين لنا من خلال هذه الرسالة إن شاء الله عز وجل. هذه الرسالة ترى مو بس كلامي، هذه الرسالة قومت من قبل والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن آل الشيخ رحمه الله، هو الذي ناقشني في هذه الرسالة. قد مكثت هذه الرسالة عنده قرابة سنة تقرأ عليه هذه الرسالة ورقة ورقة. كذلك شيخنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن سعود الخلف رحمه الله حفظه الله تعالى، وشيخنا الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي قرأ هذه الرسالة إذا لم يكن ثلاث فلا أقل، إذا لم يكن أكثر من ثلاث فلا أقل من ثلاث مرات، وكل ذلك يبدي فيه ويعيد ويقدم ويؤخر. هو ليس يعني نتاج فكري كما يظن بعض الناس. نعم.
المطلب الأول قول بعض الخوارج بأن الصلاة صلاتان وتقريرات أئمة الدعوة في بيان عدد الصلوات. المطلب الثاني قول بعض الخوارج بوجوب الصلاة والصوم حال الحيض وتقريرات أئمة الدعوة في بيان حكم صلاة الحائض وصومها. المطلب الثالث إنكار بعض الخوارج المسح على الخفين وتقريرات أئمة الدعوة في إثبات المسح على الخفين. الفصل الثامن تقريرات أئمة الدعوة في الحكم على الخوارج وفيه مبحثان. المبحث الأول بيان أئمة الدعوة أن الخوارج من الفرق الضالة. المبحث الثاني الحكم على الخوارج من خلال كلام أئمة الدعوة. الخاتمة وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات. الفهارس وهي تشتمل على فهرس الآيات القرآنية، فهرس أطراف الحديث النبوي والآثار، فهرس الأعلام، فهرس الفرق والطوائف، فهرس المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات. منهج البحث. تبعت بتوفيق الله تعالى.
نستمر في الدرس إلى السادسة والنصف إن شاء الله. نعم.
اتبعت بتوفيق الله تعالى في هذا البحث المنهج الآتي. أولا أقوال الخوارج إجمالا في المسألة، ثم أتبع ذلك بذكر أقوال أئمة الدعوة بالتفصيل. ثانيا اتبعت الطريقة النقلية في النصوص، وذلك لأن كلام أئمة الدعوة أسد من عباراتي، ولأن كلماتهم أدق من تحليلاتي، وهي لا تحتاج إلى مزيد بيان. ثم إن في نقلها اطمئنان للقاري بأن هذا ليس مفهوم الباحث بل هو كلام أئمة الدعوة. وأما الطريقة التحليلية فهذه تكون في المسائل الغامضة والمعقدة. ثالثا أنقل كلام أئمة الدعوة من كتبهم ورسائلهم وفتاويهم، ولا أنقلها من كتب مخالفيهم فإنها غير مأمونة ولا يوثق بالنقل عنهم. ولا يوثق بالنقل عنهم. رابعا قد أكرر النقل في أكثر من موضع، وذلك لتغيير المراد واختلاف موضع الاستشهاد، وهذا غير مذموم في الإيراد. خامسا النقل بالنص ما أمكن، وأضعه بين علامتي تنصيص، وإذا تصرفت فيه ولو يسيرا فإني أنبه عليه بقولي بتصرف، وإذا نقلت الماء بالمعنى فأقول في الحاشية قبل المصدر كلمة انظر. سادسا إذا كان الكلام موجودا في أكثر من موضع فإني أحيل إلى أشمل المواضع، ثم أذكر المواضع الأخرى في الحاشية لمن أراد الرجوع. سابعا أنقل مذهب الخوارج من كتب الفرق والمقالات والتأريخ وشروح الحديث والتفسير، وأوثقها بحسب الأقدمية. وإن وجدت كتب بعض الفرق الخوارج كالإباضية فإني أرجع إليها في مسائلهم، وإلا فإني أكتفي بذكر النقلة العدول من أهل السنة. ثامنا إذا قدمت قول من هو متأخر عن المتقدم فذلك لنكتة في الكلام يقتضيه السياق والسباق. تاسعا إذا كان في الأصل التصلية أو الترضية موجودة كتبتها كما هي، وإذا لم تكن مكتوبة فإني أكتبها برمز المتعارف عليه تفريقا بين هذا وذاك، إلا إذا كان في الأصل بالرمز فأبقيها كما هي. عاشرا قد أقول قرر أئمة الدعوة وأنقل عن واحد منهم، وذلك لأن إقرار اللاحق للسابق تقرير له، خصوصا أنه على منهجه مطلع على قوله. 11 ما لخصه إمام الدعوة رحمه الله اعتبرته من كلامه، وذلك لأنه اختصر بالمعنى ولم يتقيد بالألفاظ في نظري. 12 قد أنوع العبارات حتى لا يمل القارئ، وليس هو من باب تدليس الشيوخ، فأقول مثلا قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد أقول قال إمام الدعوة، وقد أقول قال الإمام، وهكذا مع غيره من علماء الدعوة، إلا إذا خفت اللبس فإني أذكره بما يميزه. 13 ما كان بين المنقول بالنص هكذا فإنه مني، وذلك لتوضيح عبارة أو ربط ونحو ذلك. 14 عزوت الآيات القرآنية إلى سورها وذكرت رقم الآية وذلك في الهامش. 15 تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية،
نعم، ما في فرق بين أصلية وأصيلة. أصيلة مصدر أصل أي بمعنى أساس، أما الأصل اللي هو الأصلية نسبة إلى ما هو عكس البدلية، تقول هذا شيء أصلي وهذا بدلي، يعني مثل ما نقول تقليد عكس التقليد. نعم أصلية أوريجينال يعني. نعم
فإن كان الحديث في الصحيحين وأحدهما اكتفيت بذلك نظرا لكونهما قد جاوزا في الصحة القنطرة، وأما ما كان في غيرهما فإني أخرجها من مظانها المتيسرة، وذلك بذكر الكتاب ثم البار ثم رقم الحديث للكتب المتيسرة فيها ذلك، ومع ذكر أقوال علماء الفن من حيث الصحة والضعف. 16 ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في أول موضع وروده في المتن إلا المشهورين. 17 شرح مفردات الكلمات وضبط العبارات المهمة والمشكلة في البحث. 18 وضع فهارس علمية للرسالة. شكر وتقدير. الحمد لله الذي وفقني ويسر لي إتمام هذه الرسالة، فله الحمد على ما أنعم وأولى وما أسدى وأعطى، ثم تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني أتقدم بالشكر لهذه الجامعة المباركة هدية المملكة العربية السعودية لأبناء العالم الإسلامي على اهتمامها بالمنهج السلفي وتربية الأجيال المسلمة على ذلك، وفتح أبوابها لأبناء المسلمين لينهلوا منها المنهل العذب المورود، وعلى رأسه معالي مدير الجامعة الإسلامية الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود. وأشكر كلية الشريعة التي تخرجت منها.
وقد درست على الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد الله العبود حفظه الله، وهو قد جاوز الآن 80 من العمر ولا زال يدرس في المسجد النبوي. هذا الرجل متخصص في العقيدة من وجه، ومتخصص في كتب أئمة الدعوة من وجه آخر. نعم.
وأشكر كلية الشريعة التي تخرجت منها إذ كانوا نعم الموجهين، وثم أشكر على وجه الخصوص كلية الدعوة وأصول الدين وقسم العقيدة على وجه أخص على ما يولونه من عناية واهتمام بأبنائهم، سائلا المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم ونجزيهم خير الجزاء. وكما شكرت من له يد علي، فإني لا يخالني أستطيع أن أؤدي الواجب الذي علي في حق شيخ المشايخ وأستاذ الدكاترة وموجه الطلبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي، تغمده الله عز وجل بعنايته ورعايته وحفظه وكلأه وذريته بفضله وإنعامه، حيث أحاطني برعايته وتوجيهاته طيلة سنوات دراستي منذ قبولي في مرحلة الدراسات العليا، وذلك منذ أن كان أستاذا لنا في السنة المنهجية، وخلال إشرافه وفقه الله ورحمه علي في رسالة العالمية الماجستير، ثم خلال إشرافه علي في المرحلة العالمية العالية الدكتوراه. هذه رسالتي هي من سديد توجيهاته وعظيم عنايته وشديد متابعتي، علاوة على ما استفدت من كونه مؤدبا وصابرا وجادا، وكنت إذا مللت شجعني بفعاله، وإذا خملت أنبني بحسني
أنبني رحمة الله عليه رحمة الله
أنبني بحسن تعليماته. وأقول جزاه الله خير ما جاز شيخا عن طلبته، وبارك له في نفسه ووقته وذريته، وأثابه عني خيرا وأحسن الثواب في الحال والمآب، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم نلقى الوهاب.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسكنه الفردوس الأعلى. والله والإخوة أن له فضل علي عظيم، جزاه الله عني كل خير، كان لي مثل الوالد. نعم.
كما أشكر كل من أولاني بنصحي وإرشاداتي، وعلى رأسهم شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس حفظه الله ورعاه. وأشكر جميع أساتذتي ومشايخي، وأسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء.
الشكر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس، يعني مهما شكرته لا وفي حق، فهو شيخي وأستاذي وصاحبي وزميلي، وإذا جاء إلى المدينة كان لا يسكن إلا عندي، وإلى الآن إذا جاء الكويت لابد يأتي عندي. والشيخ له فضل في هذه الرسالة على وجه الخصوص من حيث إلحاحه عليه في اختيار هذا الموضوع، من حيث حثه وإعطاؤه لي بعض الكتب والمؤلفات التي ما كنت أستطيع الحصول عليها في المدينة فيأتي بها من الرياض، ومن حيث أنه وفى لي بما عهد، فكان من أسباب ذلك أن قام سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بمناقشة هذه الرسالة، لأني قلت له أنا سأوافق على أن أكتب في هذا الموضوع بشرط، قال أنا موافق على الشرط، قلت أعرف الشرط، قال قول، قلت له أن يناقشني يا إما سماحة المفتي وإما الشيخ صالح آل الشيخ، فالحمد لله أن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قبل موافقة، مشكورا على مناقشة هذه الرسالة. نعم.
وأشكر أخي وشقيقي أبا عمر عتيق الله على ما قام به من عناية ورعاية، وكان له الأثر الكبير في تشجيعي على تكميل الدراسة، فأسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يبارك في ذريته وأن يرحم والدينا وجميع أموات المسلمين. وأشكر جميع إخواني وعلى وجه الخصوص منهم أخوي في الله،
أخوي
في الله شيبان ابن شيبان الهاجري ومحمود بن عبد الله العزار،
ومتعنا به محمود بن عبد الله العزار رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى. نعم.
لما كان يولونني من اهتمام ورعاية.
نعم.
وتشجيع، فالله أسأل أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه.
هذان الأخوان أحدهما توفي وهو صاحبي الشيخ محمود العزار رحمة الله عليه، والشيخ شيبان، ما يلقونني إلا ويسألون ها سويت وين وصلت، سويت وين وصلت، سبحان الله. نعم.
وأكرر الشكر لأهلي وأولادي الذين ما فتئوا يولونني بالعناية، يولونني العناية ويوفرون لي الجو المناسب للتأليف والمدارسة ويعينونني على الكتابة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي يقيم في الملة المجددين أن يتقبل مني هذا العمل ونجعله خالصا لوجهه الكريم، وأسأله عز وجل أن يعلمني ما ينفعني في الدنيا والعقبة علما نافعا، ونجعل عملي مباركا متقبلا. والله أسأل التوفيق.
والشكر موصول لكم للمثابرة على هذه المجالس التي نعقدها لقراءة هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى. نعم.
والله أسأل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وما توفيقي إلا بالله وعليه يتوكل المتوكلون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نماذج من كلمات أئمة الدعوة في الخوارج. إن مضان تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج يتلخص فيما يأتي. أولا، الرد الصريح الذي ذكره أئمة الدعوة في إبطال عقائد الخوارج. ثانيا، كل ما قرره أئمة الدعوة فيما يخالف الخوارج يعتبر إبطالا لمذهبهم، وذلك لأن تقرير الحق هو في حد ذاته إبطال لما يخالفه. ثالثا، تقريرات أئمة الدعوة في رسائلهم التي فيها الكثير من الأمور العقدية، ويبينون فيها أن ما عدا ذلك فهو من عقائد أهل البدع، والخوارج من أهل البدع. رابعا، فتاوى أئمة الدعوة، وقد يسألون عن الخوارج فيبينون الحال بحسب الجواب. خامسا، تقريراتهم ودفعهم لشبهات الخوارج. وأذكر الآن نماذج من كلام أئمة الدعوة في الخوارج. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب
طبعا شيخ الإسلام، هذه الإضافة إضافة الظرفية، شيخ في الإسلام لأنه كبر سنه وبلغ من الكبر عتيا وهو يعلم الناس الدين. فإن الإمام رحمه الله توفي سنة 1206، يعني جلس أكثر من 90 سنة في خدمة الإسلام والمسلمين. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب إثم من فجر بالقرآن. وذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. الحديث. وقال بعده بأبواب: باب الغلو في القرآن، فيه حديث الخوارج المتقدم. وقال أيضا في الفوائد المستنبطة من غزوة حنين: ولما عميت أبصار ذي الخويصرة وأضرابه عن الحكمة قال قائلهم اعدل. والإمام نائب عن المسلمين يتصرف في مصالحهم وقيام الدين، فإن تعين ذلك لاستجلاب أعداء الإسلام إليهم ليأمن شرهم ساغ ذلك بل تعين. ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاها، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناها، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين.
والله لو أن الناس فكروا في هذه العبارة لعلموا كيف يتخلصون من مزالق الدنيا التي تؤدي بهم إلى المذلة. الإمام نائب عن المسلمين، أنت من حتى تقول الإمام أخطأ؟ الإمام أنت من؟ أنت بيتك ما تستطيع تتصرف عليه. والله العظيم أن بعض الناس لا يستطيع أن يتكلم ببنت شفة أمام زوجته، ثم إذا خرج إلى الدواوين يتكلم على الحكام، ما يستحي، حتى عقل ما عنده، خل النقل. الإمام نائب عن المسلمين يتصرف في مصالحهم وقيام الدين، فإن تعين ذلك لاستجلاب أعداء الإسلام إليهم ليأمن شرهم سالغ ذلك بل تعين. ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلى. يعني مثلا الآن ما يحصل الآن في غزة، هناك مفسدة عظيمة، مفسدة بقاء أهل غزة وهم قرابة 2 مليون مع أمن وأمان موجود وقتل وتقتيل محتمل واقع على، يعني يقول في الأسبوع يموت منهم 7 كل يوم واحد مثلا، يعني في السنة 360 شخص، في 10 سنوات كم؟ 5000 شخص. الآن في مدة وجيزة لا تتعدى أقل من 2 سنين كم عدد القتلى، كم عدد المعيوبين، كم عدد المهجرين؟ في المقابل ما هي الحصيلة، ما هي المحصلة؟ محصلة إبادة غزة بالكامل والاستيلاء على شمال غزة، وأنها سوف تكون منطقة عسكرية، وأصبح الفلسطينيين في جنوب غزة محصورين. ومباشرة بدل ما يحطوا اللوم على نفسهم لماذا يفعلون هذا الفعل، يحطون اللوم على غيرهم. من السهل أن الإنسان يلوم غيره، لكن من الصعب أن يكون شجاعا يقول نعم أخطأت. نعم.
وقال أيضا: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء.
لا، اليوم في بعض الناس يقول ما في خليفة، ليش ما في خليفة؟ لازم يكون خليفة على المسلمين كلهم. من اللي قال لك الكلام هذا؟ هذا كلام الخوارج. نعم.
وقال أيضا: اختلفوا في الجماعة والافتراق، فذهب الصحابة ومن معهم إلى وجوبها وأن الإسلام لا يتم إلا بها، وذهب الخوارج ومن معهم إلى الأخرى وإنكار الجماعة. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن الذي عليه
طبعا الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الأئمة المعروفين، توفي في مصر بعد أن أخذه الباشا وهدم الدرعية، وهو شيخ كبير قد جاوز 80 أو 90 من العمر رحمة الله عليه. نعم.
قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن الذي عليه المحققون من العلماء أن أهل البدع كالخوارج والمرجئة والقدرية والرافضة ونحوهم لا يكفرون، وذلك لأن،
يعني في فرق بين التكفير وبين التبديع. أنت إذا قلت هذول كلهم كفار معناته ما عندك شيء اسمه فرقة 72 فرقة. بعض الناس اليوم يكفر كل الفرق، طيب إذا كفرت كل الفرق وين 72 فرقة اللي أخبر عنها النبي؟ هواء؟ خيال؟ هذه مصيبة اليوم. لذلك الإمام عبد الله بن مبارك المروزي كما سيأتي نص على أن أصول البدع 5. ما معنى أصول البدع 5؟ يعني ما من فرقة من الفرق 72 إلا ترجع إلى هذه 5، وما قال أحد منهم من هذه الأصول 5 كلهم خارجون عن الإسلام. ما هي هذه الأصول 5؟ احفظ أصول البدع الكبار، وعنها تفرعت كل بدعة وضلالة: الجهمية، الخوارج، المرجئة، القدرية، هذه قضية أيضا مهمة، المتصوفة. هؤلاء 5 هم أصحاب البدع الكبار، ما من فرقة إلا وخرجت من عباية أحد هذه الفرق. مثلا الجهمية خرجت من عبايتها إيش؟ الاعتزال، الكرامية، مثلا خرجت من عبايتهم الأشاعر ونحوهم. نعم.
سئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله عما جاء في بعض كتب الحديث، ما معنى
هذا؟ الإمام سميته ولقبته بأسد الحروب، هذا إمام عظيم، قتل مثل عمر بن الخطاب وهو يصلي بالناس، جاءه رجل فارسي قد تزيى بزي العباد الزهاد استخبارات، جلس سنين ثم لما راه يصلي قام إليه وطعنه كما طعن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب. وكان في عهده التوحيد وصل إلى كربلاء ونجف شمالا وإلى تخوم الشام شمالا، وأما الجزيرة فكلها تحت يدي. نعم.
قال رحمه الله،
ما معنى؟
سئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله عما جاء في بعض كتب الحديث ما معناه. إنه يرد على الحوض جماعة من أصحابه فيعدل بهم ذات الشمال فيعدل بهم ذات الشمال، هل ورد في تعيينهم أثر خاص؟ فأجاب رحمه الله: هذه الأحاديث ثابتة، وذكر العلماء أن هذا في أهل الردة، وأما من جعلها متناولة لأكثر الصحابة وخيارهم فقد كذب وافترى واتبع غير سبيل المؤمنين، وهؤلاء كأهل البدع من الروافض والخوارج الذين كفروا جمهور الصحابة، إلى آخر ما قاله. قال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله: وقد جرت المعاصي والكبائر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكفروا بها، وهذا مما رد به أهل السنة والجماعة على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب وعلى المعتزلة وينكرون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ونحن بحمد الله براء من هذين، براء من هذين المذهبين، مذهب الخوارج والمعتزلة، ونثبت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من ميزات الدعوة السلفية المباركة في المملكة العربية السعودية أن حكامهم كانوا يجلسون ويتلمذون على أهل العلم، فالمؤسس محمد بن سعود تتلمذ على الإمام محمد بن عبد الوهاب، عبد العزيز بن محمد بن سعود كان من كبار تلاميذ الإمام محمد بن عبد الوهاب، سعود بن محمد بن عبد العزيز كان من كبار تلاميذ الشيخ عبد الله، وعبد الله بن سعود بن عبد العزيز كان من كبار تلاميذ الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. الأمير فيصل بن تركي مؤسس الدولة الثانية كان من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن، كان من تلاميذه ودرس عليه، وهكذا محمد بن فيصل وعبد الرحمن بن فيصل والد الملك عبد العزيز كان قد درس على الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، والملك سعود نفس الملك عبد العزيز نفسه بن عبد الرحمن بن فيصل نفسه كان يجلس ويثني الركب عند الإمام الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، كان من تلاميذه ومن أواخر من كان جلس عند الشيخ محمد بن عبد اللطيف ومحمد بن إبراهيم الملك سلمان متع الله به وألبسه العافية، كان يدرس عنده، حتى أنه كان يسمع له كتاب التوحيد عن ظهر قلب، يسمع له كتاب التوحيد. اليوم طلاب علم تقول مسمع لي كتاب التوحيد يقول ما أحفظ. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في أحد ردوده على بعض البدع: إن الخوارج طعنوا على ولاة الأمر وكفروا عليا ومن قاتل معه من الصحابة وغيرهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم والبشارة لمن قاتلهم كما هو معروف ثابت في الصحيحين والسنن والمسانيد. ولما قيل لعلي: أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا. فلو ذكرنا الأحاديث الواردة في الخوارج لطال الجواب.
طبعا الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، هو تتلمذ على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتتلمذ على عمه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ويعتبر صاحب فتح المجيد وصاحب قرة عيون الموحدين، يعتبر هو مثل الإمام محمد بن الوهاب، هو مؤسس الدعوة السلفية، مجدد الدعوة السلفية في الجزيرة. الشيخ عبد الرحمن بن حسن يعتبر مجدد الدعوة السلفية في الدولة السعودية الثانية، مثل ما نحن نقول أن الشيخ محمد بن عبد اللطيف هو مؤسس ومجدد الدعوة السلفية في الدولة السعودية الحالية. نعم.
وقال أيضا في نفس الموضع: فإن هذا الرجل قد قال بمقالة الخوارج وهو لا يدري، وذلك في قوله ومن كفر مسلما فهو الكافر، وبيانه فيما أسلفناه أن مذهب الخوارج أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم التكفير بالذنوب، وهذا قد حكم بالكفر على مرتكب هذا الذنب إلى آخر مقال.
نعم، يعني بعض الناس إذا سمع حديث من قال لأخي كافر فقد باء به أحدهما، يقول ما دام فلان ليس بكافر إذن أنت الكافر، هذا غير صحيح. هذا هو نفس مذهب الخوارج، يعني المقصود أن هذا من أحاديث الوعيد، وأهل السنة يفرقون بين أحاديث الوعيد وبين تنزيل الأحكام بالكفر. نعم.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البطين رحمه الله عن القدرية ومذهبهم والمعتزلة ومذهبهم والخوارج ومذهبهم، فأجاب رحمه الله: وأما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وقبل ذلك قتلوا عثمان رضي الله عنه، كفروا عثمان وعليا وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم وطائفتي علي ومعاوية رضي الله عنهما، واستحلوا دماءهم، وأصل مذهبهم الغلو الذي نهى الله عنه، واستدلوا على قولهم بالتكفير بالذنوب بعمومات أخطأوا فيها. قال الشيخ سليمان بن سحنان رحمه الله: ورد علينا منك رسالة تطلب فيها أن نكتب لك قصة الخوارج المستوفاة من حين خروجهم على علي رضي الله عنه إلى آخر ما كان من أمرهم. هذه بعض النماذج، ومعلوم الثروة العلمية الكبيرة التي تركه لنا أئمة الدعوة، وهو من الكثرة بمكان، حيث يمكن أن يجد الباحث بغيته في أن يكتب في مثلها موضوع في مثل موضوعه، بل وربما عرض له نوع إطالة، وقد كنت أجد مشقة كبيرة فيما آخذ وما أدع وفيما أقدم أو وأؤخر لعظيم عباراتهم ودقيقة تقريراتهم ووفرة معلوماتهم. والله وحده المسؤول أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل السبت القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة حول ما أخذنا أو حول ما قرأنا، تفضل محمد. تصريح يعني صلى الله عليه وسلم، ترضيه رضي الله عنه، إذا كان موجود في أصل النص المنقول في كلام الإمام محمد بن الوهاب أو عبد الرحمن بن الحسن أو بابطين أو إلى آخر، فأنا أبقيه مثل ما هو بالكتابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مثلا. إذا ما كان موجود فأنا أكتب صلى الله عليه وسلم بالرموز المصطلح عليه عندنا، وهي كأنها صورة صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عنه. سيأتي إن شاء الله نماذج، ستأتي نماذج. أي طبعا تحصيل العلم المعاصر لابد من هذه الطريقة. نعم، وقديما كان موجود، ترى الناس يظنون أن هذه الطريقة من الغرب، هذا غير صحيح، بالعكس السلف سبق الغرب، مثل البخاري كتاب بدء الوحي، كتاب العلم، باب باب باب، وأحيانا تحت الباب لا يضع عنوان باب، كأنه مسألة عن اللي قبله، كل الطرق هذه موجودة. نعم، تفضل أبو عبد الله. نعم، يجب أن نعين الفرق الخوارج، إنما نبتعد عن تعيين إيش؟ تعيين التكفير. أما نبين ضلال الخوارج فهذا الأمر لا بد منه. وهنا كما سيأتي معنا في تعريف بالخوارج، هنا طريقتان لأهل العلم. الطريقة الأولى أن كل من خرج عن السنة فهو خارجي، وهذه طريقة الزبيدي وغيره، وإن كان الإمام أئمة الدعوة لا يرتضون هذه الطريقة، ولا شك أن هذه الطريقة غير صواب، لأن الخوارج أصبح على من؟ على فرقة، من يقال عنه خارجي؟ هنا يأتي السؤال، ما الذي يجمع فرق الخوارج؟ يعني أنت تعلم أن النجدات تكفر الأزارقة، الأزارقة تكفر النجدات، الأزارقة تكفر النجدات، تكفر الأباضية، كلهم خوارج. طيب وش اللي يجمعهم عجل؟ اللي يجمعهم شيء واحد، وهو التكفير بالمعية، من ليس معنا هو كافر، من هو معه ليس بكافر. لا، الحمد لله يوجد من أهل السنة من يعين الفرق الخارجي، فيقول مثلا داعش من الخوارج، ما يوجد أحد يقول هذا الكلام؟ ما يوجد أحد يقول مثلا القاعدة من الخوارج؟ يوجد الحمد لله. تفضل يا إخوان، النسخة عبارة عن جزئين، فاللي أخذ الجزء الأول يأخذ الجزء الثاني عشان يكون الكتاب عنده كامل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.